الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي الفراء رحمه الله تعالى، قال في كتابه شرح السنة: كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال الله عز وجل: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. وقال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. الآية ولا مش الآية؟ ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا. الآية قوله لا ينالون، يقال هو ينال من عدوه، أي وتره في ماله. أو عرض، أي وتره في مال أو عرض من نلت أنال، أي أصبت. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال: حدثنا أبو قاسم إبراهيم بن محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن صالح المطرخس قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا شريح بن النعمان قال: حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن، ارفع، من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي هو فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننذر الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن يحيى بن صالح عن فليح. يقرأ أبو عمير وريحنا.
مستريحين سيد. وبإليه قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني قال: أخبرنا أبو محمد محمد بن علي بن محمد بن شريك الشافعي قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم أبو بكر الجوربذي قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن أبي قال: حدثني أبو هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا واجبت له الجنة؟ قال: فعجب بها لها، في مسلم لها، فعجب بها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. ففعل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء إلى الأرض. فقال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن سعيد بن منصور عن عبد الله بن وهب أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل بن جعفر الخرقي قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر الجوهري قال: حدثنا أحمد بن علي الكشميهني قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القانت الصائم الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام، الذي لا حتى يرجعه الله إلى أهله بما يرجعه من غنيمة وأجر، أو يتوفاه فيدخله الجنة، والذي نفسي بيده لولا أن يشق على المؤمنين إن قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله أبدا. لا إن ما يعني نفي يعني. والذي نفسي بيده لولا أن يشق على المؤمنين إن قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفس من يقعد بعدي، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه نوجه عن أبي هريرة. قوله: كمثل القانت الصائم، أراد بالقانت المصلي، بدليل قوله: الذي لا يفطر من صلاة. قال الله سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل، أي مصل. قال: أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زائر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع. وقال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. وقال: والذي نفسي بيده لوددت أن أقاتل في سبيل الله أن أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. وقال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم من يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. هذه أحاديث متفق عليها. هذه أحاديث متفق على صحتها، أخرجاها من طرق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي الزناد وغيره. قوله: وجرحه يثعب دما، يقال: ثعبت الماء فانثعب إذا فجرته. قال: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي حاوى أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن الشيرازي قال أخبرنا زائر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأحببت ألا أتخلف خلف سرية تخرج في سبيل الله، ولكن لا أجد ما يحملهم عليه ولا يجدون ما يتحملون عليه، ويشق علي من يتخلف بعدي، فوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق عن أبي هريرة قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريحم قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا أبو غسان هو محمد بن مطرف عن أبي حازم عن سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: روحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها، وموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه، وأخرج مسلم أوله عن يحيى بن يحيى عن عبد العزيز قال أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن معاوية الصيدلاني قال حدثنا الأصم قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن معل بن أسد عن وهيب عن حميد، وأخرجه مسلم عن القانبي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال أخبرنا عبد أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني قال أخبرنا أبو محمد محمد بن علي بن محمد بن شريك الشافعي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم أبو بكر الجوربذي قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن غبن قال أخبرني عبد الرحمن بن شريح عن عبد الكريم بن الحارث عن أبي عبيدة بن عقبة عن شرحبيل بن السمط عن سلمان الخير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رابط يوما وليلة في سبيل الله كان له أجر صيام شهر مقيم ومن مات مرابطا جرى له مثل ذلك الأجر وأجري عليه الرزق وأومن من الفتان. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب. قال الختيبي المرابطة أن يربط هؤلاء خيولهم ويربط هؤلاء خيولهم في ثغر كل معد لصاحبه، فسمي المقام في الأرض مرابطة رباطا. وروي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المجاهد من جاهد نفسه. وروي عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. هذا حديث صحيح. وأبو عبس اسمه عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه. وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة. الفواق ما بين الحلبتين. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال حدثنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أبي وشعيب قال حدثنا الليث حاوى أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن سهل القهستاني قال حدثنا العباس بن السندي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث عن يزيد بن الهاد عن سهيل بن أبي صالح عن صفوان بن أبي يزيد عن القعقاع بن اللجلاج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. قال حدثنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال حدثنا علي بن محمد بن أحمد المصري قال حدثنا هارون بن كامل قال أخبرنا زهير بن عباد قال حدثنا داود بن هلال عن المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجواري قال حدثنا أحمد بن علي الكشمياني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله الله عليه وسلم قال لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال حدثني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد رضي الله عنه حدثه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن قال أخبرنا الحاكم وأبو الحسن علي بن محمد الحافظ قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن بعجة بن عبد الله بن بدر الجهني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير منازل الناس حابس نفسه وفرسه في سبيل الله يلتمس الموت أو القتل في مظانه، أو رجل في غنيمة له في رأس شعف من الشعب في رأس شعف من الشعب أو في بطن واد من الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتي أولي اليقين، ليس من الناس إلا في خير. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن أسامة بن زيد، وقال: في شعب من الشعاب شعف كل شيء علاه. ورواه عن يحيى بن يحيى عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن بعجة وقال: رجل ممسك عنان فرسه رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مظانه. والهيعة الصوت الذي يفزع منه ويخافه من عدوه، يقال هاع يهيع هيوعا وهيعانا إذا جبن. ورجل هائع لائع إذا كان جبانا ضعيفا، وهاع يهاع إذا جاع، وهاع يهاع إذا تهوع وقاء. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. باب ثواب من جهز غازيا أو أنفق في سبيل الله. قال الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله بأموالكم. وقال: ولا ينفقون نفقة صغيرة الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي فل هلم. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثني يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني بسر بن سعيد قال حدثني زيد بن خالد رضي الله عنه، إن شاء الله مسلسل بالتحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي الربيع الزهراني عن يزيد بن زريع عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. وروي عن خريم بن فاتك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف. قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال حدثنا محمد بن عيسى الجلودي هو أخبرنا قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم بن الحجاج أنه قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي سعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. هذا حديث صحيح. وقال عمر: إن ناسا يأخذون من هذا المال ليجاهدوا ثم لا يجاهدون، فمن فعله فنحن أحق حتى نأخذ ما أخذ. وقال طاووس: ومجاهد إذا دفع إليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضعه عند أهلك. وروي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أعطى شيئا في الغزو يقول لصاحبه: إذا بلغت وادي القرى فشانك به. وكان سعيد بن المسيب إذا أعطى الإنسان الشيء في الغزو فقال: إذا بلغت مغزاك فهو لك. باب النية في الجهاد. قال الله سبحانه وتعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقال جل ذكره: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. عرضا قريبا أي غنيمة قريبة المتناول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاج بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن حماد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن محمد بن كثير عن سفيان، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش. باب ثواب الشهادة. قال الله سبحانه وتعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يعني الظفر أو الشهادة، وأنثهما لأنه أراد الخصلتين. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الآية قيل سمي الشهيد شهيدا لأنهم أحياء أحضرت أرواحهم دار السلام وأرواح غيرهم لا تشهدها إلى يوم البعث. وقيل لأن الله وملائكته شهود لهم بالجنة. وقيل لأنهم ممن يستشهدون على الأمم بتبليغ الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى: لتكونوا شهداء على الناس. قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو عمر بكر بن محمد المزني قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله حفيد العباس بن حمزة قال حدثنا أبو علي الحسين بن الفضل البجلي قال حدثنا عفان قال حدثنا أمام قال حدثنا قتادة. قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أهل الجنة أحد يسره أن يرجع إلى الدنيا ولو عشر أمثالها إلا الشهيد. إلا الشهيد فإنه ود لو أنه راجع إلى الدنيا فاستشهد فاستشهد لما رأى من الفضل. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن قتادة قال أخبرنا أبو عبد الله الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجواري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يموت له عند الله خير يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له في الدنيا وما فيها إلا الشهيد، لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن شعبة عن قتادة وحميد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاج بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن حماد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق أنه قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك. فقال: أرواحهم كطير خضر تسرح في أيها شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: سلوني ما شئتم. فقالوا: يا رب كيف نسألك ونحن نسرح في الجنة في أيها شئنا. فلما رأوا ألا يتركوا من أن يسألوا قالوا: نسألك أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا في الدنيا نقتل في سبيلك. قال: فلما رأى أنهم لا يسألون إلا هذا تركوا. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي معاوية وقال: أرواحهم في جوف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ويروى أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تعلق في الجنة أي تصيب من ورقها. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا علي بن الحسن الدار بجردي قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد قال حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة. هذا حديث غريب. قال أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا محمد بن حسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف المسك. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن المبارك عن معمر، وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. الكلم الجرح والعرف الريح الطيبة، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: عرفها لهم أي طيبها. ويقال أصحاب الأعراف سموا بها لأنهم يجدون رائحة الجنة. وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم. أجور والإخفاق أن تغزو فلا تغنم شيئا، وكل طالب حاجة لم يصبها فقد أخفق. باب. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله تبارك وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن محمد بن أبي عمر المكي عن سفيان، كلاهما عن أبي الزناد. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين بن يشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاوى. أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا عفوا حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يقتل هذا فيرج الجنة، ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام، ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد. صحيح. باب من طلب الشهادة والغازي يموت. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أي وجب أجره على الله. قال عمر رضي الله عنه: اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك. قال أخبرنا أبو تراب عبد الباقي بن يوسف المراغي وأبو الحسين المبارك بن محمد بن عبيد الله الواسطي قال أخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن عفوا قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري قال حدثنا أبو بكر محمد بن سليمان الباغندي قال حدثنا شيبان بن فروخ الأبلي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها وإن لم تصبه. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ، وصح عن سالم بن حنيف أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا أبو العباس الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش قال أخبرنا علي بن عبد العزيز المكي قال أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن عتيك عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من خرج مجاهدا في سبيل الله قال: فإن لسعته دابة أو أصابه كذا وكذا فهو شهيد، ومن مات حتف أنفه. قال الذي سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قط قبل رسول الله قط اشتنوين قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وقع أجره على الله، ومن قتل قعصا فقد استوجب المآب. قوله من نتحت فأنفه هو أن يموت على فراشه، يقال إنما قيل له ذلك لأن نفسه إنما يخرج بتنفسه من فيه وأنفه. طلب أحد الاسمين على الآخر، والقعص أن يضرب فيموت قبل أن يبرح. والمآب المرجع معناه استوجب حسن المآب، باب فرض الجهاد. قال الله سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا، قيل معناه موسرين ومعسرين، وقيل خفت عليكم الحركة وثقلت، وقال قتادة: أراد نشاطا وغير نشاط، يعني جمع نشيط. وقال جل ذكره: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وقال الله سبحانه وتعالى: فانفروا ثبات. قال ابن عباس: سرايا متفرقين، وواحد الثبات ثبه. قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي، قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي، قال اخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن اسماعيل، قال حدثنا عمرو بن علي، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الفتح لا يجر بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، واذا استنفرتم فانفروا. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه مسلم عن ابي بكر بن ابي شيبه وابي كريب عن وكيع عن سفيان، وقد روي عن معاويه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تنقطع الهجره حتى تنقطع التوبه، ولا تنقطع التوبه حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا حديث في اسناده مقال. ووجه الجمع بين الحديثين ان الهجره كانت مندوبه في اول الاسلام غير مفروضه، وذلك قول الله سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أمروا بالهجرة والانتقال إلى حضرته ليكونوا معه ويتضاروا إن حزبهم أمر، وليتعلموا منه أمر دينهم. وقطع الله الولاية بين من هاجر من المسلمين وبين من لم يهاجر، كما قال جل ذكره: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فلما فتحت مكة عاد أمر الهجرة منها إلى الندب والاستحباب، فهذا معنى قوله: لا هجرة بعد الفتح. قال الخطابي: فهما هجرتان، فالمنقطعة هي الفرض والباقية هي الندب. قال الإمام: الأولى أن يجمع بينهما من وجه آخر، وهو أن قوله لا هجرة بعد الفتح أراد به من مكة إلى المدينة، وقوله لا تنقطع الهجرة أراد بها هجرة من أسلم في دار الكفر عليه أن يفارق تلك الدار ويخرج من بينهم إلى دار الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين لا ترى ناراهما. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وقوله: إذا استنفرتم فانفروا فيه إيجاب النفير والخروج إلى الغزو إذا وقعت الدعوة. وعلم أن الجهاد فرض في الجملة، غير أنه ينقسم إلى فرض العين وإلى فرض الكفاية. ففرض العين أن يدخل العدو دار قوم من المؤمنين أو ينزل بباب بلدهم، فيجب على كل مكلف من الرجال ممن لا عذر له من أهل تلك فيجب على كل مكلف من الرجال ممن لا عذر له من أهل تلك البلدة الخروج إلى غزوهم حرا كان أو عبدا، فقيرا كان أو غنيا، دفعا عن أنفسهم وعن جيرانهم.
جهاد
وهو في حق من بعد. نعم، شوفها.
جهاد الدفع الواجب عيني.
واجب عيني، جهاد الدفع، أحسن الله بك. وهو في حق من بعد عنه من المسلمين فرض على الكفاية، فإن لم تقع الكفاية بمن نزل بهم يجب على من بعد منهم من المسلمين عونهم، وإن وقعت الكفاية بالنازلين بهم فلا فرض على الأبعدين إلا على طريق الاختيار والاستحباب. ولا يدخل في هذا القسم العبيد والفقراء ومن هذا القبيل أن يكون الكفار قارين في بلادهم ولا يقصدون المسلمين ولا بلدا من بلادهم. فعلى الإمام أن لا يخلي سنة من غزوة يغزوها بنفسه أو بسراياه حتى لا يكون الجهاد معطلا، والاختيار للمطيق للجهاد مع وقوع الكفاية بغيره أن لا يقعد عن الجهاد. قال الله سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وروي عن ابن عباس أن قوله سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا نسخه قوله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. قال عبد الله بن المبارك: نرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من أقعده العذر عن الغزو. قال الله سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. وقال جل ذكره: لي ضبطت في الأصل بنصب الراء وقراءة نافع بن عمرو كسي خلف والمفضل. طيب، فقال جل ذكره: ليس على الأعمى حرج. وقال الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال أخبرنا حاج بن أحمد الطوسي، قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة لما رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة قال: إن في المدينة لأقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا كانوا معكم فيه. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: نعم، وهم بالمدينة. حبسهم العذر. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن أحمد بن محمد عن عبد الله عن حميد، وأخرجه مسلم من رواية جابر. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء. باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين أو لا يجاهد. قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال حدثنا علي بن الجعد، قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال: سمعت أبا العباس المكي. قال: سمعت أبا العباس المكي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وأخبرنا أبو الحسن الداودي، قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت، قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي، قال حدثنا عبد الرحمن بن وادي ومحمد بن أبي عدي وحجاج بن محمد، قالوا: حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن آدم، وأخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن أبي كلاهما عن شعبة. قال رحمه الله: هذا في جهاد التطوع لا يخرج إلا بإذن الأبوين إذا كانا مسلمين، فإن كان الجهاد فرضا متعينا فلا حاجة إلى إذنهما، وإن منعاه عصاهما وخرج، وإن كان الأبوان كافرين فيخرج دون إذنهما فرضا كان الجهاد أو التطوعا، وكذلك لا يخرج إلى شيء من التطوعات كالحج والعمرة والزيارة، ولا يصوم التطوع إذا كره الوالدان المسلمان أو أحدهما إلا بإذنهما، وما كان فرضا فلا يحتاج فيه إلى إذنهما، وكذلك لا يخرج إلى جهاد التطوع إلا بإذن الغرماء إذا كان لهم عليه دين عاجل، كما لا يخرج إلى الحج إلا بإذنهم، فإن تعين عليه فرض الجهاد لم يعرج على الإذن. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو محمد بن زنجوية ابن محمد بن الحسن اللباد، قال حدثنا محمد بن رافع ابن ولا عن ابن محمد بن الحسن اللباد، قال حدثنا محمد بن رافع، قال حدثنا أبو أحمد الزبيدي، قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، فقال يا رسول الله، جئتك أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وروى حمد بن سلمة عن أبي حازم أنه قال: أقام أبو هريرة على أمي لم يحج حتى ماتت. قال حماد: يعني فيما نرى التطوع. حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وسأل رجل عطاء فقال: أحرمت بالحج وإن والدي كره ذلك. قال: أهدي هديا وأقم وأطع والدك. أهدي بالهمزة. وسأل رجل مجاهدا أقيمت الصلاة ودعاني أبي؟ قال أجبه. وسئل الأوزاعي عن رجل أراد الغزو وله والدان أذن أحدهما ومنعه الآخر، قال لا تخرج. قيل إن أراد والده أن يغزو به ويخدمه ويعينه فمنعته والدته، قال لا يخرج. قيل له والدان مشركان، قال لا يخرج إلا بإذنهما. ثم قال إن كانت والدته تمنعه للتوهين الإسلام فلا يطيعها، وإن كانت تمنعه لحاجتها إليه فليجلس عندها. وسئل عن الجد والجدة فقال إن كانت بهما حاجة إليه لا يغزو إلا بإذنهما، قال فالعم والعمة، قال لا يلزمه ذلك. وسئل سفيان عن الوالدين المشركين، قال لا يغزو إلا بإذنهما، وكذلك الجدة المسلمة لا يغزو إلا بإذنها. وقال بعضهم إذا افتتح صلاة نافلة فدعته أمه أجابها، وإن دعاه أبوه سبح وأتمها. وقال شبيب بن يزيد مكتوب هذا في التوراة. وسئل الحسن ويأمر الرجل والديه بالمعروف وينهاهما عن المنكر، قال إن قبل فليفعل وإن كره فليسكت. باب إعداد آلة القتال. قال الله سبحانه وتعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن القوة الرمي، قاله ثلاثة. وقيل في قوله عز وجل صابروا ورابطوا أي أقيموا على جهاد عدوكم بالحرب وارتباط الخيل. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد أنه قال حدثنا سلمة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناولون بالسوق، فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين، فأمسكوا بأيديهم فقال ما لهم؟ قالوا كيف نرمي وكيف نرمي وأنت معه مع بني فلان؟ قال ارموا وأنا معكم كلكم. وهذا حديث صحيح. قوله يتناضلون أي يرمون، والنضال الرمي مع الأصحاب، يقال ناضلته فناضلته. والرمي قد يكون من فرد كما يكون من جماعة. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن بشران، قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال حدثنا عبد الرزاق قال وأخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد بن محمد الطاهري، قال أخبرنا جدي أبو سالم عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن زكريا العذافري، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن عبد الله بن زيد الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غيرتان إحداهما يحبها الله والأخرى يبغضها الله، ومخيلتان ولا مخيلتان؟
مخيلتان
مخيلة
الاختيال يعني
مخيلتان ومخيلتان إحداهما يحبها الله والأخرى يبغضها الله. الغيرة في الريبة يحبها الله، والغيرة في غير الريبة يبغضها الله. والمخيلة إذا تصدق الرجل يحبها الله، والمخيلة في الكبر يبغضها الله. وقال ثلاثة تستجاب دعوتهم: الوالد والمسافر والمظلوم. وقال إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة: صانعه والممد به والرامي به في سبيل الله. ويروى عن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر في الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به ومنبله. وارموا واركبوا، أن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته، فإنهن من الحق. ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنه نعمة تركها أو قال كفرها. قوله منبله هو أو منبله هو الذي يناول الرامي النبل، وهذا يكون على وجهين: أحدهما يقوم بجنب الرامي أو خلفه يناوله النبل واحدا بعد واحد حتى يرمي، والآخر أن يرد عليه النبل المرمي ويروى والممد به. أو أي الأمرين فعل وأي الأمرين فأي وأي الأمرين فعل فهو ممد به. فالمقدم وفي بيان أن جميع أنواع اللهو محظورة واستثني منها واستثنى واستثني منها هذه الثلاث لكونها ذريعة إلى الحق، ويدخل في معناها المثاقفة بالسلاح والشد على الأقدام ونحوها. فأما سوى ذلك من المزاجلة بالحمام واللعب بالنرد ونحوها فحرام. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح السلمي رضي الله عنه أنه قال حاصرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الطائف فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة. قال فبلغت يومئذ 16 سهما. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، وأيما رجل أعتق رجلا مسلما فإن الله عز وجل جاعل وقاء مكان كل عظم وقاء مكان وقاء مكان كل جاعل وقاء مكان كل عظم من عظام محرر محرره عظما من عظامه من عظام محرره فإن الله جاعل وقاء مكان كل عظم من عظام محرره عظما من عظامه من النار. وأيما امرأ في كلمة ناقصة جاعل وقاء تمام. وأيما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة فإن الله عز وجل جاعل وقاء مكان كل عظم من عظام محررتها عظما من عظامها من النار. هذا حديث حسن. وأبو نجيح هو عمرو بن عباسة السلمي قال باب اتخاذ الخيل للجهاد. قال الله سبحانه وتعالى ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله أراد مرتبط من الخيل بالفناء للقتال. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني أبو التياح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البركة في نواصي الخيل. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن مسدد وأخرجه مسلم عن محمد بن مثنى كلاهما عن يحيى بن سعيد عن شعبة قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال حد أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب بن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير في نواصي الخير إلى يوم القيامة. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن عبد الله بن أسلمة وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر أنه قال حدثنا عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن زكريا فيه الترغيب عن في اتخاذ الخيل للجهاد وفيه أن الجهاد لا ينقطع أبدا وفيه أن المال الذي يكتسب بها خير مال. قال أخبرنا عبد أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاج بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلوي ناصية فرسه ويقول الخيل معقود في نواصي الخير. هذا حديث صحيح. أخرجه مسلم عن ناصر بن علي الجهضمي عن يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد. والعرب تسمي الخيل خيرا لما فيها من الخير كما جاء في الحديث قال الله سبحانه وتعالى فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي يعني حب الخيل ويسمى المال الخير. قال الله سبحانه وتعالى إن ترك خيرا وإنه لحب الخير أي مالا؟ قال أخبرنا أبو الفتح نصر بن علي بن أحمد الحاكم، وقال أخبرنا أبو سعيد. كده اثنين حاكم غير الحاكم أبي عبد الله وغير الحاكم أبي العباس، أبي أحمد عفوا. قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي، وقال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، قال حدثنا أبو الفضل عباس بن محمد الدوري، وقال حدثنا روح بن عبادة، قال حدثنا أبو نعامة. نعم، أبو نعامة العدوي، قال حدثنا أبو نعامة العدوي عن مسلم بن بديل عن إياس بن زهير عن سويد بن هبيرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير مال المرء مهرة مأمورة أو سكة مأبورة. قوله مهرة مأمورة أي كثيرة النتاج، يقال يقال أمرها الله فهي مأمورة، وآمرها فهي مؤمرة أي كثرها. وقيل في تفسير قوله سبحانه مؤمرة، وقيل في تفسير قوله سبحانه وتعالى أمرنا مترفيها، ويقرأ آمرنا بالمد أي كثرنا. وقوله سكة مأبورة، فالسكة الطريقة المصطفة المستوية من النخل، والمأبورة التي قد أبرت ولقحت، أبرت ولقحت، وسميت الأزقة سكاكا لاصطفاف الدور فيها. باب من احتبس فرسا في سبيل الله عز وجل. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا محمد أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا علي بن حفص، قال حدثنا ابن المبارك، قال أخبرنا طلحة بن أبي سعيد، قال: سمعت سعيدا المقري يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، سمع أبا هريرة رضي سمع أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. هذا حديث صحيح.
البخاري،
صح طبعا، جديد صح. نعم سيدي.
هل في البخاري؟ نعم.
هو رواه من طريق البخاري، عشان كده ما
أي نعم.
تفرد به البخاري، يعني المسلم ما رواهوش.
لا.
أحسن الله إليك. قال: باب ما يكره من الخيل وما يستحب منها. أخبرنا محمد بن الحسن، قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان، قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان، قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي، قال أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام، قال حدثني يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن سلم بن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الشكال في الخيل. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن وكيع عن سفيان، وأبو زرعة بن عمرو بن جرير اسمه هرم. قال أبو عبيد: الشكال أن تكون ثلاث قوائم، منه محجلة وواحدة مطلقة، أو ثلاث قوائم مطلقة تن أو تن وواحدة محجلة، أخذ من الشكال الذي يشكل به الخيل، لأن الشكال يكون في... نعم شيخنا،
اقرأ.
حاضر. لأن الشكال يكون في ثلاثي
ثلاثة.
قال أبو عبيد
لأن السكال يكون في ثلاث قوائم.
مش هو ما شكلهاش في الطبع كده. وروي عن ابن عباس انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبن الخيل في الشقر. وعن ابي وهب الجشمي انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بكل كميت اغر محجل، او اشقر اغر محجل، او ادهم اغر محجل. وعن ابي قتاده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: خير الخيل الادهم الاقرح الارثم، ثم الاقرح المحجل طلق اليمين، فان لم يكن ادهم فكميت على هذه الشيه، وفي روايه: او من الكميت على هذه الشيه تغنم وتسلم، تغنم وتسلم. قوله طلق اليمين اي مطلقها، مطلقها يقال فرس طلق احدى القوائم اذا كانت احدى قوائمها لا تحجيل فيها. وقال راشد بن سعد: كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرأ وأجسر. باب المسابقة على الخير. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان عبد الله في من سابق بها. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك، ورواه أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن نافع، وقال: قلت لموسى: كم بين ذلك، يعني بين الحفياء وثنية الوداع؟ قال: 6 أميال أو 7 أميال. وقال: في ثنية الوداع، وقال: في من ولا في في ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل أو نحوه. والتضمير في الخيل أن تعلف أن تعلف الحبة والق أن تعلف الحبة والقضيمة حتى تسمن. اسمك إيه الفصل؟ أن تعلف الحبة والقضيمة حتى تسمن وتقوى. هو عنده إيده فرطة كده في الفواصل.
كريم
كده بلاش
أن
رحمه
تعلف
الله.
الحبة والقضيمة حتى تسمن وتقوى
ما فيش فواصل.
ثم
نعم،
تغشى بالجلال.
ثم تغش بالجلال وتترك حتى تحمى وتعرق، ولا تعلف إلا قوتا حتى تضمر ويذهب رهلها ويشتد لحمها فتخف. يا سلام. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضمر الخيل ويسابق عليها. والأمد الغاية، قال الله سبحانه وتعالى: أمدا بعيدا، أي غاية. وقال الله عز وجل: فطال عليهم الأمد، وهو نهاية البلوغ. ويقال: استولى على الأمد، أي غلب سابقا، وجمع الأمد آماد، يريد أنه جعل غاية المضامير أبعد من غاية ما لم يضمر من الخيل، لأن المضامير أقوى مما لم يضمر. وكل ذلك إعداد للقوة في إعزاز الدين، امتثالا لقوله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، وقال: أخبرنا أبو منصور بن أحمد الحافظ، قال: حدثنا محمد بن علي المتولي، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كانت العباء لا تسبق، فجاء عربي على قعود فسبقها، فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أصحاب
رسول الله، مش على رسول الله.
أصحابنا. فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرتفع من الدنيا شيء إلا وضعه. هذا حديث صحيح، أخرجه محمد عن مالك بن إسماعيل عن زهير عن حميد عن أنس، وقال: فشق ذلك على المسلمين. قال: حدثنا مطهر بن علي الفارسي، قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف بأبي الشيخ، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن رستة، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبق، فشق ذلك على المسلمين، فقال: ما لكم؟ فقالوا: سبقت العضباء. فقال: إنه حق على الله عز وجل أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. أحسن الله إليكم شيخنا. حد يقرأ سيدنا؟
ماشي.
بعد إذن فضلك.
أبو عمر سيدنا، وبه إليه قال: باب أخذ المال على المسابقة والمناضلة. قال: أخبرنا عبد الله بن الملاحي، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال: حدثنا علي بن الجعلي، حدثنا ابن أبي كئب عن نافع ابن ابي نافع عن نافع ابن ابي نافع عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا سبق الا في نصل او خف او حافظ. هذا حديث حسن. والسبق بفتح الباء هو المال المشروط للمسابقه على سابقه، وبسكون الباء هو مصدر سبقته سبقا،
والمراد من النصل السهم، ومن الخف الإبل، ومن الحافر الفرس، وأراد في ذي خف أي أو حافر، وخف البعير مجمع فرسانه. أحد أخذ المال على المناضلة لمن ناضل، وعلى المسابقة على الخيل والإبل لمن سبق. وإليه ذهب جماعة من أهل العلم أباحوا أخذ المال على المناضلة والمسابقة، لأنها عدة لقتال العدو، وفي بدل الجعل عليها ترغيب في الجهاد. وقال سعيد بن المسيب: ليس برهان الخيل بأس إذا أدخل فيها محلل، ويدخل في معنى النصل الزوابين، ويدخل في معنى الخيل البغال والحمير، لأنها كلها ذوات حوافر، وفي معنى الإبل الفيل. وألحق به الشد على الأقدام والمسابقة عليها. وسئل ابن المسيب عن الدحو بالحجارة فقال: لا بأس به، يعني السبق بالحجارة. يقال فلان يدحو بالحجارة أي يرمي بها. روي عن أبي رافع أنه قال: كنت ألاعب الحسن والحسين بالمداح، ووصف بعضهم المداح بأن يحفروا حفيرة ثم يتنحون قليلا فيدحون بالأحجار إليها، فمن وقع حجره فيها فقد قمر، وإلا فقد قمر. والحفيرة هي الأضحية. ولم يجوز أصحاب الرأي أخذ المال على المناضلة والمسابقة. فأما السباق بالطير والزحل بالحمام وما يدخل في معناها مما ليس من عدة الحرب ولا من باب القوة على الجهاد، فأخذ المال عليه قمار محظور. ثم في المسابقة أو المناضلة، إن كان المال من جهة الإمام ومن جهة واحد من عروض الناس، شرط للمسابقة من الفارسين أو المناضل من الراميين مالا معلوما جائز. وإذا سبق أو ناضل واستحق ذلك المال، وإن كان من جهة أحد. نعم سيدي.
الحديث رقم 2651: فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عند البخاري بهذا الإسناد عن مالك بن إسماعيل عن زهير
بدون أصحاب،
عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كانت العضاء لا تسبق فسابقها، فجاء عربي على قعود فسابقها فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه فقال: حق على الله. اللفظ ده مش عارف مصنف جابه، في تصرف. لأن الذين شق على الصحابة ولم يشق على النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي يا عمر.
قال: وإذا سبق أو نضل استحق ذلك المال، وإن كان من جهة أحد الفارسين أو الراميين. فقال أحدهما لصاحبه: إن سبقتني أو نضلتني بكذا فلك علي كذا، وإن سبقتك أو نضلتك فلا شيء لي عليك. فهو جائز أيضا. فإذا سبق أو نضل المشروط له استحقه، وإن كان المال من جهة كل واحد منهما، بأن قال لصاحبه: إن نضلتك أو سبقتك فلي عليك كذا، وإن نضلتني أو سبقتني فلك علي كذا. فهذا لا يجوز إلا بمحلل يدخل بينهما، وإن سبق المحلل أو نضل أخذ السبقين.
إيه؟
وإن سبق المحلل
لو
إن سبق المحلل أو
نعم
نضل أخذ السبقين، وإن
نعم
سبق فلا شيء عليه. سمي محللا لأنه
وإن
يحلل
سوق
السابق أخذ المال.
وإن سوق فلا شيء
المحلل
وإن سبق فلا شيء عليه.
وإن سبق
نعم
وإن سبق فلا شيء عليه. سمي محللا لأنه يحلل للسابق أخذ المال. فالمحلل يخرج العقد عن أن يكون
سبيل
قمارا.
محلل سبيل
المحلل
محلل بي
فبالمحلل
يخرج العقد عن أن
فبالمحلل
يكون
يخرج
قمار.
العقد عن أن يكون قمارا، لأن القمار أن يكون الرجل مترددا بين الغنم والغرم، فإذا دخل بينهما من لم يوجد فيه هذا المعنى خرج به العقد من أن يكون قمارا. ثم إذا جاء المحلل أولا ثم جاء المستبقان معا أو أحدهما بعد الآخر، أخذ المحلل السبقين. وإن جاء المتسابقان معا ثم المحلل فلا شيء لأحد.
مستبقان
المسابقان معا
المست...
اه ثم المحلل فلا شيء لأحد، وإن جاء أحد المستبقين أولا ثم جاء المحلل والمستبق الثاني إما معا أو أحدهما بعد الآخر، أحرز السابق سبقا وأخذ سبق المستبق الثاني، وإن جاء المحلل وأحد المستبقين معا ثم جاء الثاني مصليا ولا
مصليا.
مفليا أخذ السابقان سبق المصلي، ويشترط أن يكون فرس المحلل كفءا لفرسهما. قال اخبرنا محمد بن حسن قال اخبرنا ابو العباس الطحان قال اخبرنا ابو احمد محمد بن قريش قال اخبرنا علي بن عبد العزيز قال اخبرنا ابو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا عبد بن العوام والفزاري ويزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من ادخل فرسا بين فرسين فان كان يؤمن ان يسبق فلا خير فيه، إن كان لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به. وفي بعض الروايات: من أدخل فرسا بين فرسين لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين فقد أمن أن يسبق فهو قمار. قال الإمام: ولو أدخل بينهما محللين أو أكثر فيجوز، وإن كانوا 10 أو أكثر ما يتسابقون يكتفى بمحلل واحد. وقوله: إن كان يؤمن أن يسبق فلا بأس به، يريد إن كان الفرس جوادا لا يأمنان أن يسبقهما فيذهب الرهنين فلا بأس به، وإن كان بريدا آمنا أن يسبقهما فهو قمار لأن وجوده له كعدمه. باب السفاح التي اخبرنا ابو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجزجاني قال اخبرنا ابو القاسم علي بن احمد بن محمد بن الحسن الخزاعي قال اخبرنا ابو سعد الهيثم بن كلاب بن شرح بن معقل الشاشي قال حدثنا ابو عيسى محمد بن عيسى الترمذي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا ابي عن قتادة عن انس رضي الله عنه انه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. حدثنا المطهر بن علي الفارسي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف بأبي الشيخ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيخ الواسطي قال حدثنا محمد بن أبانا قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كانت قبيعة النبي صلى الله عليه وسلم فضة، وقبيعة سفه هي التومة التي فوق المقبض وفي المقبض. وفيه دليل على جواز تحلية السيف بالقليل من الفضة وكذلك المنطقة. قال عروة بن الزبير: كان سيف الزبير محلى بفضة، واختلفوا في تحلية اللجام والسترج فأباحه بعضهم كالسيف وحرم بعضهم لأنه من زينة الدابة، وكذلك اختلفوا في تحلية سكين غير الحرب والمقلمة بقليل من الفضة. وأما التحلية بالذهب فغير مباح في جميعهما، ويجوز تحلية المصحف بالفضة، وجوز بعضهم بالذهب لما فيه من إعظام المصحف. أخبرنا أبو محمد الجزاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا هيثم بن كلاب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين أنه قال: صنعت سيفي على سيف سمرة، وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا. هذا حديث غريب. وقال أبو أمامة: لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابية والآنك والحديد. رب بالعلابي العصب الواحد على الباء، وكانت العرب تشد بالعلابي الرطب الرطبة أجفان سيوفها، وتشد بها الرماح إذا تصدعت، والعلباء أمتن ما يكون في البعير من الأعصاب وهي عصب العنق. باب الدرع والمغفر. قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة على عام الفتح وعلى رأسه المغفر. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم واحد درعان قد ظاهر بينهما. أخبرنا أبو عبد الرحمن يسعد بن عبد الله بن عبد الواحد المقري النيسابوري بها قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزياري قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز قال حدثنا يحيى بن الربيع المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين الدرعين. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة: يوم بدر، اللهم إني أنشدك عهدك وعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا رسول الله. فقد ألححت على ربك وهو في الدرع فخرج ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. هذا حديث صحيح. باب الترسي. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، وكان أبو طلحة حسن الرمي، فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله. هذا حديث صحيح. باب الرايات والألوية. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أنه قال لما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فأسلم أبو سفيان فأسلم أبو سفيان فحبسه العباس، فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان، ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام. وقال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز راية بالحجون. قال عروته فأخبرني نافع بن زبير بن مطعم أنه قال سمعت العباس يقول للزبير بن العوام يا أبا عبد الله ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. هذا حديث صحيح. وروي عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أن قيس بن سعد الأنصاري كان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا
أنصارية،
المطر
قيس بن سعد الأنصارية.
الأنصارية. قال حدثنا المطار بن علي قال اخبرنا محمد بن ابراهيم قال حدث قال اخبرنا ابو الشيخ الحافظ قال حدثنا عبيد الله بن زكريا قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا يحيى بن ابي زائده قال حدثني ابو يعقوب الثقفي قال حدثنا يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال بلغني قال بعثني محمد بن القاسم الى البراء بن عازب رضي الله عنه اساله عن رايه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت، فقال كانت سوداء مربعه من نمره. وروي عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه ولواؤه ابيض. حدثنا المطهر بن علي قال أخبرنا محمد بن علي الصالحي قال أخبرنا أبو الشيخ قال أخبرنا أبو الشيخ حافظ قال أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال أخبرنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا حيان بن عبيد الله بن حيان أبو زهير العدوي قال حدثني قال حدثنا أبو مجلاز عن ابن عباس أنه قال كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. حدثنا المطار بن علي الفارسي قال أخبرنا أبو ذر محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف الشيخي قال حدثنا إسحاق بن أحمد الفارسي قال حدثنا سعيد بن عنبسة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن عبد الله ابن أبي بكر عن عمارة أظنه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض، وكانت رايته سوداء من مرت الكسر من مرت لعائشة مرحل. بعون الله تعالى وتوفيقه تم الجزء العاشر من شرح السنة وهي جزء الحادي عشر وأربعين.
ده اسم الكتاب ده
اشتبعنا يعني ماشي.
ولا باب التأمير في الحرب.
باب التأمير في الحرب والسفر ووصية الإمام الجيش. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن أبي بكر قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤنة زيد بن حارثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. هذا حديث صحيح. مؤنة مهموزة الأرض، المهموزة الأرض التي قتل بها جعفر، والموتة بغير همز شبه الجنون والموتة. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمارة ففتح عليه فقال فما يسرني، أو قال ما يسرهم أنهم عندنا، قال وإن عينيه لتذرفان. هذا حديث صحيح. قال الإمام فيه بيان أن التأمير في الحرب مشروع، وفيه أن خالد بن الوليد تأمر عليهم بعدما أصيب الأمراء من غير تأمير من النبي صلى الله عليه وسلم لمكان الضرورة. وذلك أنه نظر فإذا هو في ثغر مخوف لم يأمن فيه ضياع المسلمين، فأخذ الراية وتولى أمر المسلمين ورضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار هذا أصلا في كل أمر حدث مما سبيله أن يتولاه الأئمة ولم يشهدوه، وخيف عليه الضياع أن القيام به واجب على من شهده من جماعة المسلمين وإن لم يتقدم منهم في ذلك. وكذلك إن وقع ذلك في واحد خاص نحو أن يموت رجل بفلات، فإن على من شهده حفظ ماله وإيصاله إلى أهله، وإن لم يصب به كما يجب عليه تكفينه وتجهيزه، لأن أمر الدين على التعاون والتناصح. هذا معنى كلام الخطابي رحمه الله. قال: وفيه دليل على أن الإمام الذين ليس فوقه يد له أن يحكم لنفسه ولولده بمثل ما يحكم لغيره، وأن له أن يعقد النكاح لنفسه وعلى وليه، وأن يقطع السارق إذا سرق من ماله كما فعل أبو بكر بالذي سرق الحلي من بيته. وفيه أيضا جواز دخول الخطر في الوكالات وتعليقها بالشرائط. قال الإمام: ما يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، علق إمارة جعفر بقتل زيد وإمارة عبد الله بن رواحة بقتل جعفر. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن المربندكشائي، قال أخبرنا أبو سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السيسي، قال أخبرنا أبو سليمان حماد بن محمد بن إبراهيم الخطابي، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر بن داسة، قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصى بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار الهجرة المهاجرين، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن عليهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون مثل أعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفي والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أبوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله تعالى فلا تنزلهم، فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم، ولكن أنزلهم على حكمهم ثم اقضوا فيه بعد ما شئتم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع. قال الإمام: هذا حديث يشتمل على فوائد وعدة أحكام. أحدها التأمير في الحرب، فينبغي للإمام إذا بعث جيشا أن يؤمر عليهم أميرا ويأمرهم بطاعته حتى لا يختلف أمرهم. وقد روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة إلى سفر فليؤمروا أحدهم. وعن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال: إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم، وإنما أمرهم بذلك ليكون أمرهم جميعا ولا يتفرق بهم الرأي، فيحملهم ذلك على الخلاف والشقاق. وفي الحديث دليل على أنه لا يقاتل المشركين إلا بعد دعائهم إلى الإسلام، وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فقال مالك: لا يقاتلون حتى يدعوا ويؤذنوا، وذهب جماعة إلى أنهم يقاتلون قبل الدعوة، والدعوة استحباب لأن الدعوة قد بلغتهم، وهو قول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، واحتج الشافعي بقتل ابن أبي الحقيقي. وأيضا روي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير على عند صلاة الصبح، فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار، وأغار على بني المصطلق وهم غارون. وقال عليه السلام لأسامة: أغر على أغر على
وهم غارون،
وهم
على غر، يعني غر
على غر، وهم غارون. وقال عليه السلام لأسامة: أغر على ابني،
نعم
على ابني، وحرق وحر أغر على ابني صباحا وحرق
ابنا.
فثبت بهذه الأحاديث أن تقديم الدعوة ليس بشرط إذا كانت الدعوة قد بلغتهم قبل ذلك، فأما من لم تبلغه الدعوة من الكفار ممن بعدت داره ونأى محله، فإنه لا يقاتل حتى يدعى إلى الإسلام، فإن قتل منهم واحد قبل الدعوة فتجب فيه الكفارة والدية. وفي وجوب القواد اختلاف بين أهل العلم، وقال سعيد بن جبير في قوله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، أهل الحرب دعوهم، فإن أحبوا فجادلهم بالسيف. وقوله فأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم مال المهاجرين، أراد من مال الفي، وذلك أن المهاجرين كانوا أقواما من قبائل مختلفة. مختلفة تركوا أوطانا وهجروها في الله واختاروا المدينة دارا ووطنا، ولم يكن لأكثرهم بها زرع ولا درع، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليهم من مال الفيء، وإذا دعوا إلى الجهاد لا يتخلفون عنه، ولم يكن للأعراب والسكان البلد في الفيء نصيب إلا من شهد الواقعة منهم فله سهمه، ومن لم يخرج منهم في البعث فلا شيء له من الفيء ولا عتب عليه في التخلف في المهاجرين كفاية. وقوله عليهم على المهاجرين أي من النفير أي وقت دعوا إليه. وقوله فإنهم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فظاهره يوجب قبول الجزية من كل مشرك كتابي أو غير كتابي، مثل عبرة الشمس والنيران والأوثان إذا أعطوها. إلى هذا سيدنا راح تاخد راحتك معلش. وإلى هذا ذهب الأوزاعي ومالك أن تقبل الجزية من كل
عمر.
كافر. سيدي
نعم
نعم الله عليكم سيدي. وإلى هذا ذهب الأوزاعي ومالك أنه تقبل الجزية من كل كافر عربيا كان أو عجم إلا المرتد. قال المغيرة بن شعبة لعامل كسرى: أمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده وأن تؤدوا الجزية أو تؤدوا الجزية. وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم يرى مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم. وعن أبي وائل أنه قال: كتب خالد بن الوليد إلى أهل فارس بسم الله الرحمن الرحيم: من خالد بن الوليد إلى رستم ومهران في ملأ فارس، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإنا ندعوكم إلى الإسلام فإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، فإن أبيتم فإن معي قوما يحبون القتل في سبيل الله كما تحب فارس الخمر، والسلام على من اتبع الهدى. قوله فإن أجابوا فأقبل منهم وكف عنهم، يعني إذا قبلوا الجزية ودخلوا في ذمة المسلمين يجب الكف عنهم قتلا واسترقاقا والذب عنهم. قال عمر رضي الله عنه في وصيته: أوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين والأنصار، أوصي بذمة الله ورسوله أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من وراءهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. وذهب قوم إلى أن الجزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب ومن المجوس سواء كانوا عربا أو عجما، ولا تقبل من أهل الأوثان بحال. وله ذهب الشافعي وقال أبو حنيفة: تقبل من أهل الكتاب على العموم، وتقبل من مشرك العجم، ولا تقبل من مشرك العربي. وقال أبو يوسف: لا تقبل من العربي كتابيا كان أو مشركا، وتقبل من العجمي كتابيا كان أو مشركا. قال الشافعي: ولولا أن أثم بتمني باطل وديدنا ألا يجري على عربي صغار، ولكن الله أجل في أعيننا من أن نحب غير ما حكم الله به. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من أكيد ردومة، وهو رجل من غسان أو كندة ومن أهل ذمة اليمن، وعامتهم عرب. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زر بن محمد قال أخبرنا أبو بكر بن سهل قال أخبرنا أبو بكر بن سالم بن عبد الله القهستاني قال المعروف بأبي تراب قال حدثنا محمد بن عيسى الطرسوسي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن جرير بن حازم عن شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا قال: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا امرأة ولا وليدا ولا شيخا كبيرا، وإذا حاصرتم أهل مدينة أو أهل حصن فادعوهم إلى الإسلام، فإن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلهم ما لكم عليهم ما عليكم، فإن أبوا فادعوهم إلى الجزية يعطونكم عن يد وهم صاغرون، فإن أبوا فقاتلوهم حتى يحكم الله بينكم وهو خير الحاكمين. هذا حديث صحيح أخرج مسلم عن حجاج بن الشاعر عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة قال: الإمام نساء أهل الكتاب وصبيانهم لا يجوز قتلهم بعد الإسار لأنهم صاروا أرقاء بنفس الأسر فهم غنيمة للمسلمين، ولا يجوز أيضا قتلهم حتى الأسر، فإن قاتلوا دفعوا ولو بالقتل. وكذلك إذا اختلط نساء أهل الكتاب أهل الحرب وصبيانهم بالمقاتلة منهم ولا يوصل إلى المقاتلة إلا بقتل النساء والصبيان فإنهم لا يحاشون، وكذلك يجوز البيات وإن كان ذلك يأتي على النساء والصبيان. واختلفوا في الشيوخ البيات اللي هو ليلا
تبييت تبييت نعم
أحسن. واختلفوا في الشيوخ في الشيوخ والزمنة والعميان والرهبان والعصفاء والعسفاء، فذهب قوم إلى أنهم لا يقتلون، وقول مالك والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي، وروي عن الصديق أنه نهى عن قتلهم، وذهب قوم إلى أنهم يقتلون، وإليه ذهب الشافعي في أظهر قوله، وقال إنما نهى أبو بكر عن قتلهم ليشتغلوا بالأهم وهو قتل المقاتلة، ولا يتشاغلوا بالمقام على الصوامع عن الحرب، كما روي أنه نهى عن قتل الأشجار المثمرة، ولم يكن
والعسفاء
تحريم.
اختلف الشيوخ والزمن والعميان والرهبان والعسفاء جمع عسيف.
والعسفاء العسيف، كما روي انه نهى عن قتل الاشجار المثمره، ولم يكن ذلك على وجه التحريم، وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقطع نخل بني النضير، ولكنها عن قطع ليشتغلوا بالقتال الذي هو الاهم، او لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وعد لهم بفتح مكه فتح الشام، فأراد بقاء نفعها للمسلمين، فأما الشاب والمريض فيقتل بالاتفاق. باب الغزو بالنساء. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ انها قالت كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى الى المدينه. هذا حديث صحيح، صح عن ام عطيه الانصاريه انها قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات اخلفهم في رحالهم فاصنع لهم الطعام واداوي الجرحى واقوم على المرضى. وعن انس رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بام سليم ونسوه من الانصار معه اذا غزا فيسقين الماء ويداوي الجرحى. قال الإمام في الحديث اليوم على جواز الخروج بالنساء في الغزو لنوع من الرفق والخدمة، فإن خاف عليهن لكثرة العدو وقوتهم، أو خاف فتناتهم لجمالهن وحداثة أسنانهن فلا يخرج بهن. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نسوة خرجن معه فأمر بردهن، فيشبه أن يكون رده إياهن لأحد هذين المعنيين. باب أخذ الجعل. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي قال
لأحد هذين
حدثنا
المعنيين.
لأحد هذين المعنيين. قال باب اخذ الجعل. اخبرنا ابو الحسن محمد بن محمد الشيرازي قال اخبرنا ابو علي زار بن احمد الفقيه السرخسي قال اخبرنا ابو بكر محمد بن سالم بن عبد الله القستها القه القهس القهستاني
القهستاني القهستاني
القهستاني المعروف بابي تراب. ما هو قال حدثنا محمد بن ابراهيم البوشنجي قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر بن المحرز ابن المحرز بن سالم التجيبي المصري المحرز
محرز
محرز. نعم سيدي. قال حدثنا الليث بن سعد عن حيوة بن شريح عن ابن شفي عن أبي عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قفلة كغزوة، قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. قوله قفلة كغزوة، قال أبو سليمان الخطبي هذا يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون أراد به القفول عن الغزو والرجوع إلى إلى الوطن، يقول إن أجر
القفول.
المجاهد القفول،
نعم
يقول إن أجر المجاهد في الانصراف إلى أهله كأجره في إقباله إلى الجهاد، وذلك لأن تجهيز الغازي يضر بأهله، وفي قفوله إليهم إزالة الضرر عنهم واستجمام للنفس واستعداد بالقوة للعود. والوجه الآخر أن يكون أراد بذلك التعقيب وهو رجوعه ثانيا في الوجه الذي جاء منه منصرفا وإن لم يلقى عدوا، وقد يفعل الجيش ذلك لأحد أمرين، أحدهما أن العدو إذا رأوهم قد انصرفوا عن ساحتهم أمنوهم فخرجوا من مكانهم، فإذا قفل الجيش إلى دار العدو نالوا الفرصة منهم فأغاروا عليهم، والآخر أنهم إذا انصرفوا من مغزاتهم ظاهرين لم يأمنوا أن يقفوا العدو أثرهم فيقعوا في بهم وهم غارون، فربما استدار الجيش أو بعضهم بالرجوع على أدراجهم ينفضون الطريق غارون. فربما استظهر الجيش أو بعضهم بالرجوع على أدراجهم ينفضون الطريق، فإن كان من العدو طلب كانوا مستعدين للقائهم، قال الإمام وخصح عن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا. قوله للجاعل أجره وأجر الغازي فيه ترغيب للجعل ورخصة للمجعول له. واختلف أهل العلم في جواز أخذ الجعل على الجهاد، فرخص فيه الزهري ومالك وأصحاب الرأي، ولم يجوزه قوم. روي عن ابن عمر أنه قال: أرى الغازي يبيع غزوه وأرى هذا يفر من غزوه، وكرهه علقمة. وقال الشافعي: لا يجوز أن يغزو بجعل، فإن أخذه فعليه رده. وقال النخعي: لا بأس بالإعطاء، وأكره الأخذ. واختلف أهل العلم في الأجير للعمل وحفظ الدواب بيحضر
فإن
الوقعة،
أخذه
وهل
فعليه
يسلم؟
رده.
فإن أخذه فعليه رده.
طبعا جهاد في سبيل الله هياخد أجر عليه.
نعم. واختلف أهل العلم في الأجير للعمل وحفظ الدواب يحضر الوقعة، هل يسهم له؟ فقد قيل: لا يسهم له قاتل أو لم يقاتل، إنما له أجرة عمله. هو قول الأوزعي وإسحاق وأحد أقوال الشافعي. وقيل يرضخ له، وقيل يسهم له إذا قاتل، فإن لم يقاتل فلا سهم له. وهو قول الثوري وأحد أقوال الشافعي. وقال مالك وأحمد: يسهم له وإن لم يقاتل، إذا كان مع الناس عند القتال. وهو قول الحسن وابن سيرين. وقيل يخير بين الأجرة والسهم، فإن ترك أجرة عمله فله السهم، وإن طلب الأجرة فلا سهم له. وقد روي عن يحيى بن أبي عامر الشيباني عن عبد الله بن الدلمي أن يعلى بن
منيا
منية
منيا
منية قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو، أنا شيخ كبير ليس لي خادم. خادم
أذن
أذن
أذن رسول الله. نعم.
قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو، أنا شيخ كبير ليس لي خادم، فالتمست أجيرا يكفيني، وأجري له
وأجر
سهمي. فوجدت رجلا،
رحيلا
فلما دنا الرحيل أتاني، فقال: ما أدري ما السهمان، فسم لي شيئا. فسميت له 3 دنانير. فلما حضرت غنيمة أردت أن أجري له سهمه، فذكرت الدنانير فجئت النبي صلى
سهمة.
الله عليه وسلم سهمة فذكرت الدنانير فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمره، فقال: ما أجده في غزوتي هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى
دنانيره.
دنانيره التي سمى. فأما
سبحان
إذا
الله.
استأجر الرجل للجهاد فالإجارة باطلة، وإذا حضر الوقعة فلا سهم له، لأنه يعمل لغيره. وقيل يستحق السهم لأن جهاده يقع في نفسه،
عن نفسه.
ولو أسلم كافر فالتحق بصف المسلمين يستحق السهم. وإذا أفلت أسير من أيدي الكفار فحضر القتال، فإن قاتل يستحق السهم، وإن لم يقاتل فقد قيل يسهم له وقيل لا يسهم. ومن حضر دار الحرب تاجرا فحضر الوقعة، فإن لم يقاتل فلا سهم له، من قاتل فقد قيل يسهم له وقيل لا يسهم. أما إذا حضر مجاهدا وحمل معه مالا يتجر فيه فيستحق السهم، وإن لم يقاتل ويجوز استئجار الذمي على الجهاد، لأنه لا يفترض عليه بحضوره الوقعة بخلاف المسلم. ولو غزا رجل على فرس استأجره يجوز ويستحق السهم، ويكون للمستأجر عليه للآجر الكراءة. وروي عن رواية بالكسر سيدنا
الكراءة
الكراء وروي عن رويفع بن ثابت أنه قال: إن كان أحدنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نبو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا لا يطير له النصل والريش ولا الآخر القدح، أراد بالنضو البعير المهزول. ففيه دليل على أنه لو اكترى فرسا أو بعيرا للغزو على أن للمكري سهم المكتري والغنيمة، أو نصف ما يغنم أو ثلثه، على ما يتشارطان أنه يجوز. وإليه ذهب الأوزعي وأحمد، وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف، فبلغ سهم الفرس 400 دينار، فأخذ 200 وأعطى صاحبه 200، ولم يجوز. أكثر الفقهاء لجهالة العوض، وأوجبوا على المكتري إذا استعمله أجر المثل. وقوله: وإن كان أحدنا لا يطير له النصل، أي يصيبه في القسمة، يقال: طار لفلان النصف ولفلان الثلث. إذا وقع له ذلك في القسمة والقدح خشب السهم قبل أن يراش ويركب فيه النصل. وفيه دليل على أن الشيء المشترك بين الجماعة إذا احتمل القسمة كان له ذلك ما دام ينتفع بما يخصه منه، وإن قل وذلك لأن القدح قد ينتفع به عريا من الري عريا عريا من الريش والنصل، وكذلك ينتفع بالريش والنصل وإن لم يكونا مركبين في قدح. فأما ما لا ينتفع بقسمته أحد من الشركاء كاللؤلؤة والشيء الذي إذا فرق بين أجزائه وطلت منفعته فلا تجب المقاسمة فيه، لأنه إضاعة المقاسمة، لأنه إضاعة للمال، إضاعة المال، بل يبيعونه ويقتسمون ثمنه. قال الإمام: أما تجهيز الغزاة وإعانتهم بالمال فجائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. وقال مجاهد: قلت لابن عمر: أريد الغزو. قال: إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي. قلت: وسع الله علي. قال: إن غناك لك، وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه. باب متى يخرج إلى السفر. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد بن يوسف، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا هشام، قال أخبرنا معمر، قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. هذا حديث صحيح. قال الإمام: ويكره سير أول الليل، لما روي عن جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشيطان يبعث جنوده إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. الفواشي جمع الفاشية، وهي كل ما ينتشر من المال كالغنم والإبل. يقال: أفشى الرجل إذا كثرت فواشيه، وفحمة العشاء إقبال ظلمته وشبه سواده بالفحم، شبه سواده بالفحم. وروي عن الربيع بن أنس عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. باب الابتكار. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي شريح، قال أخبرنا أبو القاسم البغوي، قال حدثنا علي بن الجعد، قال أخبرنا شعبة وهشيم عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بارك أمتي في بكورها. وزاد بعضهم في الحديث عنه شيئا، وكان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر رجلا تاجرا، وكان يبعث تجارته من أول النهار فكثر ماله. باب كراهية السفر وحده. أخبرنا أبو عبد الرحمن سعد بن عبد الله بن عبد الواحد بن محمد بن محمد بن سنان المقري، قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمد بن محمش الزيادي، قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز، قال حدثنا يحيى بن الربيع المكي بمكة حرسها الله سنة 59 و200، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو علم من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. هذا حديث صحيح، أخرجه محمد عن أبي نعيم عن عاصم. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زهير بن محمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الركب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. هذا حديث حسن. قال أبو سلمة الخطابي: معناه والله أعلم أن التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل الشيطان، أو هو شيء يحمله عليه الشيطان، فقيل على هذا إن فعله شيطان. قال الإمام: معنى الحديث عندي ما روي عن سعيد بن المسيب مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشيطان يهم بالواحد وبالاثنين، فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم. وروي عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره بحبحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد. وروي عن عمر أنه قال: في رجل سافر وحده: أرأيتم إن مات من أسأل عنه؟ قال الخطابي: المنفرد وحده في السفر إن مات لم يكن بحضرته من يقوم بغسله ودفنه وتجهيزه، ولا عنده من يوصي إليه في ماله ويحمل تركته إلى أهله ويورد خبره عليهم، ولا معه في السفر من يعينه على الحمولة. فإذا كانوا ثلاثة تعاونوا وتناوبوا المهنة والحراسة وصلوا الجماعة وأحرزوا الحظ فيها. قال سيدنا: صلوا والله صلوا
صلوا
صلوا صلى الله عليه. قال اخبرنا احمد بن عبد الله الصلاحي، قال اخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن الحيري، قال اخبرنا حاجب بن احمد التوصي، قال حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا علي بن يحيى القطان، قال حدثنا حاتم بن اسماعيل، قال حدثنا ابن عجلان عن نافع عن ابي سلامة عن ابي هريرة رضي الله عنه، وقال حاتم مرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا كان ثلاثة في سفر فليؤمر احدهم. قال نافع: فقلنا لابي سلامة: فانت اميرنا. قال رحمه الله: انما امر بذلك لانهم اذا صدروا عن راي واحد يكون ذلك ابعد وقوع الاختلاف بينهم. باب الخدمة في السفر. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن ابن ابي عامر عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي طلحة التمس غلاما من غلمانكم يخدمني حتى اخرج الى خيبر، فخرج بي ابو طلحة مردفي وانا غلام راهقت الحلم، فكنت اخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزل، فكنت اسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. ثم قدمنا خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلة، فبنى بها ثم صنع حيصا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آذن من حولك. فكانت تلك ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحولها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب صلى الله عليه وسلم. فسرنا حتى أشرفنا يا سيدنا، يا سيدنا، يعني الواحد تطيب له نفسه أن يفتح الباب.
افتح باب العربية وركبها وبعدين اركب.
إن شاء الله.
اركبي اركبي ركبك مش عارف ايه.
صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم.
بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فكيف
بس
بالنساء؟
سيدنا صفية، صفية سيدة، صفية ستة، فأراد أن لا يوحشها يعني.
والزوجة أيضا سيدة.
على دماغنا سيد.
طبعا على دماغنا ونص.
فصلنا أشرفنا على المدينة، فنظر إلى أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. ثم نظر إلى المدينة فقال: إني أحرم ما بين لابتيها بمثل ما حرم إبراهيم، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. هذا حديث صحيح. باب كراهية الجرس في السفر. قال: اخبرنا عبد الواحد بن احمد بن الحي، قال اخبر ابو محمد عبد الرحمن بن ابي شريح، قال اخبرنا ابو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال حدثنا علي بن الجعد، قال اخبرنا زيد بن معاويه عن سهل عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تصحب الملائكه رفقه فيها كلب او جرس. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن أبي كامل عن بشر بن المفضل عن سهيل، وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان. وروي أن عمر رضي الله عنه قطع جرسا في رجل ابنة الزبير، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مع كل جرس شيطانا. وروي أن جارية دخلت على عائشة وفي رجلها جلاجلا، فقالت عائشة: أخرجوا عني مفرقة الملائكة. وعن أم سلامة أنها قالت: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس. باب قطع القلائد والأوتار. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن بكر عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد بن تميم أن أبا بشير بن أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال مالك: أرى ذلك من العين. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قال الإمام: تأول مالك بن أنس أمره رس أم أم آه تأو أمره أمر النبي تأول مالك بن أنس أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع القلاد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والقلائد والتمائم، وأنهم كانوا يشدون بتلك الأوتار والقلائد التمائم ويعلقون عليها
يشدون تلك الأوتار
بتلك الأوتار والقلائد التمائم ويعلقون عليها العوذ يظنون أنها تعصم من الآفات، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. وقال غيره: إنما أمر بقطعها لأنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس. وروى عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها، أو قال: وأكفالها، وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. فقد قيل في تأويله ما ذكرنا، وقيل إنما نهى عن تقليدها الأوتار خاصة لئلا تختنق بها عند شدة الركض، فأما القطن والصوف فلا بأس به. قال: أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشاني، قال: أخبرنا أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي، قال: أخبرنا أبو علي اللؤلؤي، قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث، قال: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله ابن موهب
موهب
الهمداني، موهب
موهب
الهمداني، قال: حدثنا المفضل بن فضالة المصري عن عياش بن عباس القتباني أن شويم بن بيتان أخبره عن شيبان القتباني عن
شياي
رو... ها؟
شياي
شويم؟
شياي
شياي.
شي
حاضر حاضر،
حضر لك الخير.
شييب شييب شييم ابن
ابن
بيتان
بيتان
أخناه بيتان كسر الباء،
بيتان بيتان شيم ابن بيتان.
شييم ابن بيتان. قال:
نعم.
أخبره عن شيبان القتباني عن رويفع بن ثابت أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء. ففسروا نهيه عن عقد اللحية على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الجاهلية
نهياه
من عقد
وفسروا نهياه عن عقد اللحية.
على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من عقد اللحى في الحروب، وذلك منزل الأعاجم
اللحى
يفتنونها
واللحى.
اللحى، اللحى واللحى،
نعم.
وذلك منزل الأعاجم يفتلونها ويعقدونها، وقيل معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وهي عادة أهل التوضيع. وقيل في تأويل النهي عن تقليد الخيل الأوتار: أي لا تصلبوا عليها الذحول حتى وترتم بها في الجاهلية، ولا تركضوها في درك الثأر على تلك العادة، ولا تركضوها.
وشيم وشيم أيضا، نعم، الكسر والضم.
شيء ممكن. باب الإرداف على الدابة. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف، عليه إكاف تحته قطيفة فتكية، وأردف وراءه أسامة بن زيد. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري، وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق، وروي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيسجد الضعيف ويردف ويدعو لهم. قوله يجد الضعيف أي يسوق بهم. وروي عن أنس أنه قال: أخبرنا من خيبر وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام: في الإرداف صاحب في وفي الإرداف صاحب الدابة أحق بصدر الدابة أذن، في الإرداف صاحب الدابة أحق بصدر الدابة إلا أن يأذن، لما روي عن بريدة أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي إذ جاءه رجل معه حمار، فقال: يا رسول الله اركب. وتأخر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أنت أحق بصدر دابتك إلا أن تجعله لي. قال: قد جعلته لك. فركب. وهذا حديث غريب. قال محمد بن إسماعيل: قال بعضهم: صاحب الدابة أحق بصدر الدابة إلا أن يأذن له، الكابينة يعني سنة
القيادة.
القيادة.
نعم.
باب إرداف المرأة. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعمي، قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك أنه أقبل هو وأبو طلحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية مردفها على راحلته، فلما كانوا بعد الطريق عثرت الناقة وصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة، وأن أبا طلحة قال: أحسب اقتحم عن بعير. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، جعلني الله فداك، هل أصابك من شيء؟
صلى الله
قال:
عليه
لا،
وسلم.
ولكن عليك بالمرأة. فألوى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد رضي الله عنه فقصد قصدها، فألقى ثوبه عليها، فقامت المرأة فشد لها. أيوة
فشد
سيدي.
لهما على راحلتهما.
فشد لهم على راحلتهما فركبا، فصاروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة، أو قال أشرفوا على المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. هذا حديث صحيح، باب كراهية الوقوف على الدابة. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حسن قال أخبرنا أبو سالم محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السيسي قال أخبرنا أبو سليمان الخطبي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن أبي مريم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
يحيى بن أبي عمرو الشيباني بالسين
السين السيباني
الله
عنكم السيباني عن أبي مريم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله سبحانه وتعالى إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فقضوا حاجاتكم. قال أبو سليمان الخطبي: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب على راحلته واقفا عليها، فدل ذلك على أن الوقوف على ظهورها إذا كان لأرب أو بلوغ وطر لا يدرك مع النزول إلى الأرض مباح، وأن النهي إنما ترفع في ذلك للوقوف عليها لا لمعنى يوجبه فيتعب الدابة من غير طائل. وكان مالك يقول: الوقوف على ظهور الدواب بعرفة سنة، والقيام على الأقدم رخصة. وروي عن أنس أنه قال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال، يريد أن لا نصلي سبحة الضحى حتى نحط الرحال. وكان بعض العلماء يستحب أن لا يطعم الراكب إذا نزل المنزل حتى يعلف الدابة. طبعا. باب يعطي الإبل حقها. أخبرنا ابن عبد القاهر الجرجاني قال أخبرنا أبو الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن حجاج قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فأسروا عليها السيرة، وإذا عرسوا بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل. هذا حديث صحيح ورواه مسلم عن قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سليم بإسناده وقال: إذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها. باب بذل الزاد في السفر. أخبرنا إسماعيل بن عبد القاري قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فقال فجعل يضرب يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. هذا حديث صحيح وروي أن عمر قال: المضعف أمير على أصحابه، يعني في السفر، وأراد بالمضعف من كانت دابته ضعيفة فهو أمير على معنى
ضعيفة.
ضعيفة
كانت دابته ضعيفة
على معنى أنهم يسيرون بسيره. باب العقبة. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي قال أخبرنا أبو عمر بكر بن محمد المزني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن عبد الله الحفيد قال حدثنا أبو علي الحسن بن الفضل البجلي قال حدثنا عفان قال حدثنا أحمد بن سلمة قال أخبرنا عاصم بن هذلة عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير، قال: فكان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكانت إذا جاءت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن نمشي عنك. قال: ما أنتما بأقوى مني وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. باب مشقة السفر. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أبي نعيم، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره وكل عن مالك. أخبرنا عبد الواحد الملحي قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلد قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليسرع الكارة إلى أهله. هذا حديث متفق على صحته. قوله قطعة من العذاب في دليل على تغريب الزاني لقوله سبحانه وتعالى: وليشهد عذابهما، التغريب عذاب كالجلد، قال الخطابي، وفيه الترغيب في الإقامة لئلا تفوته الجمعات والجماعات والحقوق الواجبة للأهل والقرابات، وهذا في الأسفار غير الواجبة. ألا تراه يقول: فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله، أشار إلى الذي لأراب من تجارة أو تقلب دون سفر الواجب كالحج والغزو. باب الصبر عند لقاء العدو والدعاء. قال الله سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، الربيون هم الجماعات الكثيرة، الواحد ربي والرب والربة الجماعة. قال الله سبحانه قال الله تعالى: وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وقال الله عز وجل: ما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، الآية. وقال جل ذكره: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، الآية. أي صبب كما يفرغ الماء من الإناء، معناه أنزل علينا صبرا شاملا. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. قوله اصبروا قيل أي اثبتوا على دينكم، وصابروا أي صابروا أعداءكم في الجهاد. وقال الله سبحانه وتعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. قال جابر: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نفر. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى فقرأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيام التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس قال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. هذا حديث متفق على صحة، أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة قال أبو سليم الخطبي: معنى ظلال السيوف أدنو من القرن حتى يعلوه ظل سيفه لا يولي عنه ولا يفر منه، وكل شيء دنا منك فقد أضلك. قال الإمام: وفي الحديث بيان استحباب القتال بعد الزوال، وقد روي عن النعمان بن مقرن أنه قال: شدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا لم يقتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. باب المكر في الحرب والكذب والخديعة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سرق بن الفضل قال أخبرنا عيينة عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. هذا حديث متفق على صحته، أخرج مسلم عن علي بن حجر عن سفيان، ويروى هذا الحرف من ثلاثة أوجه أصوبها خدعة بفتح الخاء وسكون الدال. قال أبو العباس أحمد بن يحيى: بلغنا أنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي: معنى الخدعة أنها مرة واحدة، أي إذا خدع المقاتل مرة لم يكن لها إقالة، ويقال لا أن ينقضي أمرها بخدعة واحدة. ويروى خدعة بضم الخاء وسكون الدال، وهي الاسم من الخداع من الخداع كما يقال هذه لعبة، ويقال خدعة بضم الخاء وفتح الدال، ومعناها أنها تخدع الرجال وتمنيهم ثم لا تفي لهم، كما يقال لعبة إذا كان كثير لعبة هو إذا كان كثيرا التلاعب بالأشياء. وفي الحديث إباحة الخداع في الحرب وإن كان محظورا في غيرها من الأمور. وروي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها وكان يقول: الحرب خدعة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بني حين عمياء. قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا وما فازا وعدوا كثيرا فجعل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه الذي يريد. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن حسين بن المثنى عن ليث قوله ورى بغيره أي ستره ووهم غيره وأصله من الوراء أي ألقى التبيين ظهره. وقال الإمام معنى التورية أن يظهر غير ما يريده. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عام الفتح بقتل عبد الله بن أبي الصرح فاختبأ عند عثمان فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله بايع عبد الله. فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى فبايع بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعتي لفيقتله. فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك أفلا أومأت إلينا بعينك. قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. ومعنى خائنة الأعين أن يومئ بعينه خلاف ما يظهر فتكون تلك الخيانة من قبل العين فأضيفت إليها. قال صاحب التلخيص في تحريم خيانة الأعين عليه كالدليل على أنه لم يكن له في الحرب خدعة وليس كذلك بل كان مباحا له كالتورية في الغزو. قال الإمام أما في غير الحرب ومكايدة العدو كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم خائنة الأعين وهي أن يشير إلى مباح من غير أن يظهره من ضرب أو قتل أو نحوه مما يحل أن ينطق به ولا يحرم ذلك على الأمة إلا في محظور. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة وقال يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي أن أقول. قال قل. فأتى محمد بن مسلمة فقال إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة وإنه قد عنانا وإني قد أتيتك أستسلفك. قال وأيضا والله لتملن. قال إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شأن يصير شأنه. قال وجاء معه برجلين فقال إذا جاء فإني قائل بشعره فأشمه فإذا رأيتموني استمكنت من رأسي فدونكم فاضربوه. فلما استمكن منه قال دونكم فاقتلوه فقتلوه. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن ابن عيينة. قال الإمام قد ذهب بعض من ضل في رأيه وزل عن الحق إلى أن قتل كعب بن الأشرف كان غدرا وفتكا فأبعد الله هذا القائل وقبح رأيه من قائل ذهب عليه معنى الحديث والتبس عليه طريق الصواب. بل قد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. قال الإمام والفتك أن يقتل من له أمان فجأة. وكان كعب بن الأشرف ممن عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعين عليه أحدا ولا يقاتله ثم خلع الأمان ونقض العهد ولحق بمكة وجاء معلنا معاداة النبي صلى الله عليه وسلم يهجوه في أشعاره ويسبه فاستحق القتل لذلك. وفي الحديث أن كعب بن الأشرف عاهده فخزع منه هجاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم أي قطع ذمته وعهده. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا توبة لساب النبي صلى الله عليه وسلم بحال ويقتل. وفي الحديث دليل على جواز قتل الكافر الذي بلغته الدعوة بغتة وعلى غفلة منه. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع بن أبي الحقيق فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا فقتله وهو نائم. قال الإمام: فأما المكر والخداع في غير أمر الجار فحرام ولا يأمن فاعله من أن يعود إليه، وبال خداعه ومكره. قال الله تعالى: وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال جل ذكره: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، أي لا يرجع عاقبة مكرهم إلا عليهم. والحقيق ما يشتمل على الإنسان من مكروه فعله يقال حاق به الأمر إذا لازم. باب النهي عن قتل النساء والصبيان. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع.
والحيق ما يشتمل على الإنسان.
والحيق. قال: باب النهي عن قتل النساء والصبيان. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أحمد بن يونس وأخرجه مسلم عن قتيبة كلاهما عن الليث عن نافع. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يقتل نساء أهل الحرب وصبيانهم إلا أن يقاتلوا فيدفعوا بالقتل. قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو العباس الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو عبيد قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج بن أرطاء عن حجاج بن أرطاة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم. قولوا استحيوا أي اتركوهم أحياء. قال الله سبحانه وتعالى: ويستحيون نساءكم، أي يتركونهم أحياء. وأراد بالشرخ الصبيان وبالشيوخ الشبان، والشرخ جمع شارخ وهو الحديث السن، وشرخ الشباب وشرخ الشباب أوله. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي أولهم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن عمرو قال أخبرنا أبو الأشعث إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن بن سعيد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث جيشا إلى الشام، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان، وكان أمير رب وكان أمير ربعي ربع ربع وكان أمير ربع من تلك الأرباع، فزعموا أن يزيد قال أبي بكر: إما أن تركب إما أن أنزل. فقال أبو بكر: ما أنت بنازل ولا أنا براكب، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. ثم قال: ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم فدعهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم، وستجد قوما فحصوا عن أواسط رؤوس من الشعر، فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف، وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبي ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا وإلا لمأكلة، ولا تغرقن نخلا، ولا تحرقنه، ولا تغلل، ولا تجبن. قوله: فحصوا عن أوساط رؤوسهم، أي حلقوا مواضع منها كأفحوص القطا وهم الشمامسة. قال: باب البيات. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا أبو العباس الأصم حال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي قال ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا الأصم قال حدثنا الربيع قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أخبرني الصعب بن جثامة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم منهم. وزاد عمرو بن دينار عن ابن عباس: هم من آبائهم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن علي بن عبد الله، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره كل عن سفيان بن عيينة. قوله: يبيتون، أي يهجم عليهم ليلا، يقال بياتهم العدو إذا جاءهم ليلا. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصمح وأخبرنا عبد الوهاب حوى أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عمر بن حبيب عن عبد الله بن عون أن نافعا كتب إليه يخبره أن ابن عمر أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق غارين في نعامهم المريسيع، فقتل المقاتلة وسب الذرية. هذا حديث متفق على صحته، أخرج محمد عن علي بن الحسين بن شقيق عن عبد الله بن عون وقال وصبي يومئذ جويرية وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى أن سليم بن أخضر عن ابن عون قال قال كتبت إلى نافع نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال قال فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون الحديث قال الإمام وفيه دليل على جواز البيات وقتل أهل الشرك على الغرة والغفلة وإن كان فيه إصابته زرارهم ونسائهم وأن النهي عن قتل نسائهم وصبيانهم في حال التميز والتفرق وكذلك إذا كانوا في حصن جاز نصب المنجنيق عليهم والرمي لهم بالنار وتغريقهم فقد نصب النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الطائف منجنيقا أو عرادة وشن الغارة على بني المصلق غارين وأمر بالبيات والتحريق فإن كان فيه مسلمون أسارى أو مستأمنون فيكره أن يفعل بهم ما يعمن من التحريق والتغريق ونصب المنجنيق إلا أن يكون في حال التحام القتال والخوف منهم على المسلمين فلهم أن يفعلوا ذلك ولو تترسوا بأطفالهم جاز الرمي وإن كان في حال التحام إن كان في حال التحام وإن يكونوا ملتحمين فقد قيل يكفوا وقيل يضرب قاصدا إلى المتترس ولو تترسوا بمسلم فإن لم يعلم به فرما فأصاب المسلم فلا قود ولا دية وتجب الكفارة وإن علمه مسلما وإن قصد الكافر فأصاب المسلم تجب الدية والكفارة ولا قود وإن ضرب المسلم إذا لم يتوصل إلى الكافر إلا بضربه ففي القود قولان انتهى.
بارك الله نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.